مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم على الاتضاع متابعين كلامنا السابق، ونأخذ عن الدفاع عن النفس. الإنسان المتضع لا يدافع عن نفسه، والإنسان المتضع لا يبرر ذاته، والإنسان المتضع يعترف بخطيئته ويطلب المغفرة ويطلب الخلاص. الإنسان الذي يدافع عن نفسه ويبرر نفسه هو لا يحتاج إلى المسيح لكي يغفر له، لأن الكتاب بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. إن كنت أنت خاطي يبقى محتاج للمسيح علشان يغفر لك، أما إذا كنت أنت ما أخطيتش يبقى محتاج للمسيح عشان إيه؟ ومحتاج للمغفرة عشان إيه؟ مادام ما غلطتش. الغلطان هو اللي يحتاج لمغفرة. كأنك فيما تبرر نفسك لا تطلب مغفرة ولا تحتاج إليها. الإنسان المتضع يجعل الله هو الذي يبرره دون أن يبرر هو ذاته، حتى لو كان مظلوماً يترك الله ليدافع عنه دون أن يدافع هو عن ذاته. في قصة يوسف الصديق لم يدافع عن نفسه، بيع كعبد ولم يدافع عن نفسه، سأل الأنبا موسى بعض الناس من الذي باع المسيح، فقيل له أخوته الأبدا الذي باعه اتضاعه، لأنه لو قال أنا أخوهم ما كانش اتباع، مش ملكهم عشان يبعوه ما كانش اتباع. وبعدين اتهمته المرأة زورا فلم يدافع عن نفسه، وألقي في السجن ولم يدافع عن نفسه، ومكث في السجن كمذنب إلى أن دافع الله عنه، لأن ربنا بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لا تقف كبار أمام الناس ولا أمام الله، قف كخاطي. لا تدافع عن نفسك، اترك الله يدافع عنك. القديسة مارينا صاحبة القصة المشهورة التي تزيد بزي الرجال ودخل الدير كراهب، مش كراهبة، دير للرهبان، كراهب، واتهمت بخطية من التي يرتكبها الرجال وقبلت الخطية ولم تدافع عن نفسها وظلت ذليلة عدة سنوات ولم تكتشف براءتها إلا بعد موتها عند تغسيلها، واحتملت الذنب ولم تدافع عن نفسها، وأخذت بركة الاتضاع وبركة الانسحاق، وكانت تستطيع أن تقول إنها امرأة فالذنب ينتهي، لكنها لم تقم واحتملت الزمن. القديس أبا مقار الكبير، بنت أخطأت وحملت، والشاب اللي أخطأ معاها قال لها قول الرجل المتوحد ده غلط فيه، فأخذوه وأذلوه وزفوه زفة صعبة بكلام تعيير شديد، وقالوا له لازم تعولها ولازم تصرف عليها، ولم يدافع عن نفسه بل كان يقول كد يا مقارة كد، أصبح ليك زوجة وأولاد، وبقى يعمل عمل يديه مضاعف لكي يصرف على المرأة، لغاية لما جات ساعة ولادتها وتعثرت الولادة جدا وقعدت 3 أيام في عذاب. فقالت له أمها اخبريني يا بنتي ايه الحكاية، قالت لهم أنا ظلمت ذلك المتوحد. فجم يعتذروا له فهرب ويكرموه، فهرب من الاعتذار والإكرام وراح للإسقيط، وهكذا تأسس الإسقيط بتواضع الرجل وعدم دفاعه عن نفسه. وهكذا نسمع في البستان يقول لك وسواء أخطأت أو لم تخطئ اضرب مطانية وقل اغفر لي. لا تدافع عن نفسك، اترك الرب يدافع عنك. أول من وقع في هذه الخطية هو أبونا آدم، أراد أن يبرر نفسه ويدافع عن خطيته، وهكذا أمنا حواء، هما الاثنين كل واحد بيدافع عن نفسه ويبرر موقفه. ولا قالت أمنا حواء أخطيت اغفر لي، ولا قال أبونا آدم أخطيت اغفر لي. وعنهما ورثنا نحن البشر أولاد آدم وحواء، ورثنا خطية الدفاع عن النفس وتبرير الذات. اوعوا تفتكروا ان خطية الدفاع عن النفس وتبرير الذات هي خطية واحدة، ابدا، هي مجموعة من الخطايا يجر بعضها بعضا. الخطايا تلد خطايا اخرى، ومن النادر أن نجد خطية عاقر لا تلد. الخطية أيضاً أم ولود، تلد خطايا كثيرة وساعات تلد بالجملة. إيه الخطايا اللي دايماً ترتبط بخطية الدفاع عن النفس؟ أول حاجة ترتبط بيها هي خطية الكبرياء والمجد الباطل، جايز تكون أم الدفاع عن النفس مش بنتها، هي اللي ولدتها، يعني الكبرياء بتلد الدفاع عن النفس، والدفاع عن النفس بيلد حاجات كتير. وإذا كان الإنسان متضعا ما بيدفعش عن نفسه، فيبقى خطية الدفاع عن النفس مرتبطة بالكبرياء وبتبرير الذات. خطية الدفاع عن النفس ترتبط أيضا بعدم التوبة، لأنك لو اعترفت إنك خاطئ هتترك خطيتك، لكن لو قلت أنا مش غلطان يبقى معناها تستمر في الوضع اللي انت فيه على طول. ولذلك من شروط التوبة والرجوع عن الخطية أن الواحد يقول أنا غلطان، يعترف أنه غلطان. من أكبر الخطايا التي يلدها الدفاع عن النفس الكذب. غالبية الذين يدافعون عن أنفسهم يكذبون، لأن الكذب غطى كويس خالص في نظر هؤلاء الناس يغطي الخطية، فإذا انكشفت الكذبة يغطوها بكذبة أخرى، وهكذا سلسلة من الأكاذيب للدفاع عن النفس. وعندنا في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة عن الكذب في الدفاع عن النفس. في قصة سوسنة العفيفة نجد الدفاع عن النفس ارتبط بالكذب أيضا. في قصة أخوة يوسف باعوا أخوهم، خطية كبيرة، يدافعوا عن نفسهم ازاي؟ بكذبة، وحش رديء افترسوا، ويريد كذبة بس بالكلام، بالكلام وبالعمل، نجيب قميص ونحط عليه دم ونسبك الحكاية عشان الكذبة تبان مظبوطة، ويبقى سلسلة من الخداع يدافع به الإنسان عن نفسه. إنسان يحب يغتصب شيئاً ليس له فيكذب، يقول ده بتاعي، يدعي الملكية، كذب للدفاع عن النفس. انظر في كل مرة تدافع أنت عن نفسك، هل بتكذب ولا لا؟ غلطان؟ لا مش غلطان، وتثبت إنك مش غلطان بسلسلة من الأكاذيب. زي إنسان يغيب عن شغله فيدافع عن نفسه إزاي؟ بكذبة إنه عيان، وكذبة إنه عيان يكذب معها طبيب أيضا يكتب له شهادة بإنه عيان. دفاع عن النفس بيقود إلى خطية الكذب. ساعات خطية الدفاع عن النفس الإنسان بيغطيها بإلقاء العيب على الآخرين، علشان الذنب ما يجيش عليك تلزقه في غيرك، تطرح خطيتك على غيرك وتحاول انك توقع غيرك وتفلت انت. ده اللي عمله ادم واللي عملته حواء. ادم قال مش انا، دي المرأة هي اللي اعطتني، وحواء قالت مش أنا، دي الحية اللي قالت لي، وكل واحد عايز يبرر نفسه بأن يلقي التهمة على غيره. حتى أخوة يوسف قالوا ده مش إحنا، ده ديب افترسوا، وحش رديء افترسوا، يعني ألقوا العيب على غيرهم. ما أكثر في دفاعنا عن أنفسنا ما نلقي العيب على الآخرين لكي نخرج نحن أبرياء. في الدفاع عن النفس كثيرا ما يقع الإنسان في التبجح والخطأ في الكلام لكي يدافع عن نفسه. يظن أنه بالتبجح يكسب الموقف. من أمثلة الذين وقعوا في هذا الأمر قايين، لما سألوا ربنا قال له أحارس أنا لأخي، نوع من التبجح، أحارس أنا لأخي، زي الطريقة اللي يقولها البعض خده قبل ما ياخدك. إنسان سواق في السكة يكسر عليك ويطص عربيتك وهو اللي عليه الذنب، يروح موقف العربية وجاي يشتم فيك، يشتم فيك علشان بطريقة خده قبل ما ياخدك. يبقى الذنب عليك والغلطة عليك وانت السبب وانت اللي جنسك وانت اللي نعتك عشان يطلع هو سليم. كتير من الناس عندهم في الدفاع عن النفس طريقة الوقاحة أو اللسان غير السليم، زي قايين. ده آدم أيضا وقع في شيء شبيه من هذا النوع، لما حب يلزق الغلطة في ربنا مش في نفسه، يقول له المرأة اللي انت أعطيتها لي، يعني أشرك ربنا في الموضوع، يعني جاب العيب على ربنا وعلى المرأة. ودي ما بتحصل، إنسان ما يجاوبش كويس في الامتحان يقول ربنا ليه مضطهدني، ويجيب العيب على ربنا مش على نفسه إنه ما ذاكرش. كتير في حالات المرض، في حالات الفشل، في حالات الرسوب، في حالات الضيقات، أحياناً ندافع عن أنفسنا بأن نلصق العيب بالآخرين أو بربنا نفسه. وفي بعض الأوقات الإنسان في دفاعه على نفسه يصل إلى التجديف، يجدف على ربنا ذاته. بل يصل لومه إلى الله إلى مستوى جديد. من أمثلة الذين دافعوا عن أنفسهم بأنهم اتكلموا كلام شديد عن ربنا أيوب الصديق. قال إن ربنا بيضطهده برضه، قال لربنا أحسن عندك أن تظلم تستذنبني لكي تتبرر أنت؟ كلام شديد. وقال لربنا فهمني خطيئتي، في أي شيء أخطأت أنا أجيب خطيئتي وأعملها زي تاج وأحطه فوق راسي. كان باراً في عيني نفسه، لذلك أساء في الكلام إلى الله، واعتبر إن ربنا بيلفق له تهماً، يلفق له تهماً. وفي دفاعه عن نفسه وقع في الثورة على الآخرين، ودي برضو إحدى الأخطاء المشهورة في الدفاع عن النفس، الثورة والغضب والنرفزة والهياج الشخصي لكي يدافع الإنسان عن نفسه. ولذلك لما أصحاب أيوب اتهموه قال لهم معزون متعبون كلكم، أما من نهاية لكلام فارغ؟ قال لهم كده بالنص ده، وبدأ يكلمهم كلام شديد ويثور عليهم. وما أكثر ما يقع الناس الذين يبررون أنفسهم في الغضب والنرفزة والهياج والسخط. ده في إنسان بيدافع عن نفسه بالضرب وبالشتيمة كما يفعل أهل العالم الخطاه تماما، يدافع عن نفسه بدراعه. بطرس في وقت من الأوقات في الدفاع عن النفس طلع سيفه من غمده وحب يضرب، وفعلا ضرب ودن العبد طيرها. المسيح قال له لا، احنا ما ندافعش عن نفسنا بالطريقة دي، ما ندافعش عن نفسنا بالسيف، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وصلح ودن العبد وعالج الموضوع، لأن دي مش طريقتنا. لكن في ناس برضو يحبوا يدافعوا عن نفسهم بالقوة بالعنف، فيقعوا في قساوة القلب. في إنسان يدافع عن نفسه بالمأوحة بالمناقشة وما تقدرش تخلص منه، ياخد ساعة كلام ويقعد يثبت ويعيد ويقول لغاية لما تزهق وتقول له خلاص يا أخي خلاص ما حصلش حاجة، يدافع عن نفسه بالمأوحة بالمناقشة، وجايز يخسر الناس ويخسر قضيته، جايز يخسر الناس ويخسر قضيته. بينما لو قال أنا أخطيت يمكن يكسب عطف الآخرين ومحبتهم، يقولوا له معلش ما حصلش حاجة وانتهى الموضوع على كده. كتير أو الناس في دفاعهم عن نفسهم يخشوا في المأوحة وفي العناد وفي صلابة الرأي عشان الواحد يدافع عن نفسه. وفي كل هذا فيما يدافع الإنسان عن نفسه يسبب عثرة للآخرين، ربما كانوا ينتظرون كلمة اتضاع منه بدلا من هذا الدفاع الطويل. قصص القديسين التي حفظت لنا في عدم الدفاع عن النفس وفي كلمة أخطيت سامحني أكثر تأثيرا في القلب وفي الروح من كل دفاع الناس عن أنفسهم. اعتراف الإنسان بخطيته أكثر تأثيرا عند الله نفسه من تبرير الذات. يكفي إنك تعترف ربنا يقول لك خلاص خلصت، لكن أنا ما عملتش وأنا ما غلطتش وأنا ما قلتش وأنا ما أقصدش، ما بجيبش نتيجة لا عند الله ولا عند الناس، لأنها جايز مش بس تدل على نفسية متكبرة وإنما تدل على نفسية جديدة معاندة بتخسر نفسها. كل الخلافات الزوجية غالبيتها بهذا السبب. لو واحد قال أنا غلطان ومرر الموضوع واعتذر خلصت. ممكن هو اللي يقول إنه غلطان وأنا ما أقولش، عشان كده بتزداد الأمور وبتتعقد، لأن ما فيش فيها اعتراف إنما فيها دفاع النفس. وتقعد مع اتنين تسمع الإشكال، ده بيدافع عن نفسه وقول فلان غلطان، والتاني بيدافع عن نفسه وقول الأول غلطان، ويضيع الحق بين الاثنين لأن كل منهما يدافع عن نفسه، وهكذا تزداد الإشكالات بين الناس، لأن ما فيش حد بيقول إنه غلطان، مشكلة الناس أنهم أبرار في أعين أنفسهم، وأنهم يدافعون عن أنفسهم ولا يتركون الرب يدافع عنهم. أصعب شيء إن الإنسان يدافع عن نفسه حتى أمام الله، حتى أمام الله. بينما أمام الله يستد كل فم، أمام الله لا يملك الإنسان من إنه يقول أخطيت يا رب ما رحمك، لكن ما يدافعش عن نفسه. الهراطقة فيما وقعوا فيه من هرطقات كان السبب الأول دفاع هؤلاء عن أنفسهم. لو إنهم قالوا إحنا غلطنا ونطلب الرجوع إلى الحق وإلى الكنيسة كان الموضوع انتهى، كان الموضوع انتهى وخلص، وما كانوش بقوا هراطقة. في فرق بين إنسان غلط واعترف بغلطه وإنسان هرطق. الهرطوقي معناها إنسان أخطأ ويصر على خطأه ويدافع عن نفسه ويقول أنا ما غلطتش. طب إيه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية إن الإنسان ساعات لما بيدافع عن نفسه بيقلب القيم ويقلب الأفكار، يقلب القيم والأفكار. أجيبها لكم بالنسبة للناس العاديين وبالنسبة للأخطاء الفكرية واللاهوتية. شخص مثلا يكون بيقع في أي غلطة ظاهرة، بياخد الوقت كله قصاد التلفزيون وسايب ربنا وسايب صلاته وسايب دروسه، وتكلمه يقول لك فيها إيه يا أخي، إيه الغلط اللي فيها، هات لي آية إنها غلط، ويحارب ويقاوم. انتوا فاهمين الدين غلط، انتوا جنسكم فيها ايه لما انا اقعد، وهكذا يضيع القيم ويثبت ان وضعه هو الوضع السليم واللي ما بيبصش هو اللي غلطان. او بنت تكون لابسه لبس غير لائق وهدومها قصيره او مكشوفه بطريقه عيب خالص، وحد يكلمها تقول فيها ايه، عايز نبقى فلاحه زي الستات اللي هدومهم طويله، وتدافع وتقاوح وتقلب القيم. القيم كلها بتنقلب، ما بقاش فيه مثاليات، بقى فيه مقاوحة ونقلب القيم. أب شديد على ابنه ويعامل بقسوة عنيفة جدا، ما فيش غير الألم وغير الشتيمة وغير الضرب، وتكلموا يقول لك فيه ايه، ده اسمه الحزم في التربية. الكتاب بيقول أدب ابنك بقضيب من حديد، فأنا لازم أأدبه بقضيب، وإن ما أدبتوش بقضيب من حديد أو أخالف آية الإنجيل، ده قلب القيم، وقلب القيم وإيه، وبيستشهد بآيات. ما أظلم الناس في استشهادهم بالآيات وبالنصوص. هل بيجيب آية إنه يأدب ابنه بقضيب من حديد وهو مفهوم الآية كده؟ أدب ابنك بقضيب من حديد يعني العصاية والضرب والقسوة وقلة المحبة وقلة الرحمة. إنسان بيدافع عن نفسه بيقلب القيم كلها. وهكذا أحياناً لما الإنسان يغلط يحاول يفلسف الغلط بتاعه، يفلسفه يعني يشوف له معنى فلسفي، معنى فكري، أسس فكرية تبرر الخطأ، أسس فكرية تبرر الخطأ. وهكذا نتيجة دفاع كثيرين عن أنفسهم نشأت مذاهب فكرية ومذاهب فلسفية، سببها إن إنسان بيبرر الفكر بتاعه، ما يقولش فكري غلطان، يقول هو ده الصح. وليها أمثلة عديدة جدا في المجتمع وفي تاريخ الفلسفة. ده حتى الأبيقورية، مبدأ اللذة في الحياة، يقول لك نأكل ونشرب لأن غدا نموت، بيبرر الموضوع بمذهب، يحولها المذهب فلسفي. والمذاهب المادية ما بتجد تبرير برضو. واللي بيكنس فلوسه ما بيجد لها تبرير فلسفي واقتصادي ويحولها الفلسفة وفكر. والبخيل بيبرر بخله بفكر فلسفي ويتهم الناس اللي بينفقوا المال بالتبذير والإسراف وعدم تقدير قيمة الفلوس وبأنهم ناس مجانين. فكر. كل إنسان بيحاول يبرر نفسه بأنه يثبت أن موقفه صح وبعدين يحاول يدخله في فكر. وبهذا الوضع الهراطقة أيضا، عشان واحد ما يقولش أنه غلطان يحاول يثبت أن كلامه صح ويجيب من شرقه وغربه من آياته إثباتات عشان ما يقولش أنه أنا غلطان. الدفاع عن النفس هو اللي وصله لكده، يريد أن يفلسف الغلطة، يحولها إلى مبدأ، يحولها إلى عقيدة علشان يطلع هو بريء وتبقى دي عقيدة. ولذلك الشخص المتضع لا يسقط أبدا، الذين يسقطون هم المتكبرون، الذين يسقطون هم المتكبرون، لأن الشخص المتضع يستطيع باعترافه بخطيته أن ينجي نفسه. أما المقاوم والمجادل والمقاوح والمعاند واللي بيبرر ذاته، دول ناس بيضيعوا روحهم بهذا الأسلوب. واحد يعمل اجتماع صلاة في الكنيسة بعد القداس على اعتبار ان صلاة القداس دي صلاة تنوم الناس، ده بيبرره واحنا بنجيب النشاط. وتلاقي الناس يصرخوا ويزعقوا، وبعدين تقول لهم بتصرخوا ليه؟ يقول لك لازم ننشط الناس، نصحيهم، امال زي الارثوذكس دول اللي بينوموا الناس في الصلاة وبينومون في الوعظ، هل احنا بننوم الناس في الوعظ وفي الصلاة عشان يصحوهم يصرخوا ويزعقوا ويدبدبوا ويخبطوا؟ يبقى ده اللي بيصحوا الناس وبينشطوهم. حتى التراتيل تلاقيه كلها صراخ وزعيق، يقول لك دي النشاط، دي حاجات روحية. صدقوني، في مرة حصل انه طلب بوليس النجدة علشان الناس اللي بيصلوا في البيت، وعارف المكان واسم البيت والناس اللي فيه، طلبوا لهم بوليس النجدة، تزعيق وصراخ، وحتى اللي ماشي في الشارع سمع الصراخ اللي جوه. ان الواحد ما صرخش ما يبقاش حار في الروح، امال ازاي لهيب النار وتحل علينا بعاصف او بزوبعة او بنار؟ لازم نبقى كده نطلع شرار. ما فيش انسان بيقول انا اخطيت، كل واحد بيحاول يبرر نفسه عشان يطلع مش غلطان بأنه يفلسف الموضوع، ندور له على آية، ندور له على نص، ندور له على حادثة تاريخية، نحاول نسبك الموضوع، نحاول نشرح ان ده الوضع السليم، وهكذا يبقى الانسان مش بس ما بيرجعش عن خطأه، ده يقود الآخرين إلى الخطأ نتيجة التبرير النفس، نتيجة الدفاع عن النفس، نتيجة الدفاع عن النفس. سهل جداً إن الإنسان يدافع عن نفسه، أي إنسان ضعيف يقدر يدافع عن نفسه، أما القوي فلا يدافع عن نفسه، أما القوي فلا يدافع عن نفسه. القوي في إيمانه يترك الرب يدافع عنه، والقوي في روحه لا يتعب من اتهامات الناس، والقوي في اتضاعه يقول أنا فعلا غلطان ويكتسب من مذمة الناس لي. لكن الدفاع عن النفس بيقود الإنسان إلى جملة من الخطايا. ما أجمل قول الكتاب عن السيد المسيح: كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جزيها، هكذا لم يفتح فاه، شتم أما هو فلم يشتم عوضا، أحصي وسط أثمة. انظروا إلى السيد المسيح وهو واقف في أمام مجلس السنهدريم أمام حنان وقيافة، لم يفتح فاه ولم يدافع عن نفسه، وهو واقف أمام بيلاطس أيضا لم يدافع عن نفسه، ولما ما دافعش عن نفسه بيلاطس نفسه اللي بيحكمه قال لا أجد علة في هذا البار. صمت المسيح كان أقوى من أي دفاع، وكان له تأثير حتى على الذي يحاكمه ويحكم عليه. وأمام صمت المسيح لما حكم بيلاطس غسل يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، وشهد أكثر من مرة إنه بار. المسيح ما دفعش أبدا. المرات القليلة اللي اتكلم فيها لما كانوا بيستحلفوه كان بيضطر يرد لهم كلمة. ياريت يتمرن الإنسان إن هو لا يدافع عن نفسه. إذا قوبلت بأي اتهام اسأل نفسك هل هذه التهمة فعلا موجودة فيا؟ ربما إن كانت موجودة فيك صلح نفسك، وإن كانتش موجودة أسكت ومرر الموضوع. صدقوني في بعض الأوقات يحدث إن شخص يهين آخر فلا يدافع هذا الآخر عن نفسه، والشخص اللي أهانه لما يرجع لنفسه يتعب تعب كبير، يقول أنا أهنت فلان ما أقدرش أباد غير لما أروح أراضيه أصلحه، ويجد من نفسه تبكيتاً أكثر مما لو بكته ذلك الشخص. والمسيح لما دعانا إلى فضيلة الميل الثاني، من سخرك ميلا امشي معه ميلين، سخرك يعني مشاك بدون أجرة، ما تقدر تدافع عن نفسك ما فيش داعي، نمشي ميلين. من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرضا أيضا. طب وما دفعش عن نفسي ليه ده ثوبي؟ خلي ربنا يدافع عنك وهو يكسوك بثوب بره. ده الوضع السليم اللي يعيش فيه الإنسان بعيدا عن تبرير الذات. الإنسان اللي بيبرر نفسه ده إنسان منفوخ، والإنسان اللي بيقبل الأذية في هدوء وفي اتضاع وفي حب هو إنسان متواضع ومحب للآخرين، ويبرره الله في اليوم الأخير. ربنا بيقول في كتابه المقدس على لسان معلمنا بولس الرسول، بيقول بولس: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. الإنسان الذي لا يدافع عن نفسه يجد روح الله مدافعا عنه. في الحقيقة الدفاع عن النفس في حد ذاته وفي بعض الحالات بالذات بيكون نتيجة كبرياء، ولكن بيجر لأخطاء أخرى. لكني أستثني بعض حالات معينة في الدفاع عن النفس. إنسان تعبان من نقطة معينة منك، ولو ثبتت فعلاً هيتعب خالص، فأنت تشرح له أنها ما حصلتش، ليس دفاعاً عن نفسك وإنما عشان تريحه هو، عشان تكسبه هو. في هذه الحالة لا يكون الدفاع كبرياء، إنما أنت بتراضي قلبه إن كان نفي الحكاية دي يريحه. زي إنسان يقول لك: أنت قلت علي كذا واتهمتني بكذا، ولو قلت له أنا قلت خلاص هيقطع العلاقة ويزداد. فأنت تشرح له إن ما حصلش، ليس دفاعا عن نفسك إنما ترضية لقلبه ومحبة له لكي يستريح. يبقى نفهم الأمور على حقيقتها. فدي أنت مش بتدافع عن نفسك، أنت بترضي غيرك، بتريح غيرك، بتصفي قلبه من الزعل والغضب اللي هو فيه، بتصلح العلاقة اللي بينك وبينه، وبتبان، بيبان جدا الدفاع الذي يدعو إليه الكبرياء والدفاع المبني على المأوحة وتبرير الذات، وكلمة الدفاع التي توضح الموقف وترضي قلب الآخرين. دي ما نسميهاش دفاع عن النفس أبدا، دي نسميها توضيح لموقف لإرضاء الناس، توضيح لموقف لإرضاء الناس. بس مش تقعد تقول كل اللي أنا بعمله في حياتي هو توضيح لموقف لإرضاء الناس. خليك واضح مع نفسك وعارف أنت بتتكلم لهذا السبب أو لذاك. اتفضلوا نصلي.